طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
فهذه القاعدة السادسة أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. لماذا صارت توقيفية؟ لأنها تخبر عن الله، والإخبار عن الله يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى معرفة، أي معرفة ذاته سبحانه وتعالى. فإذا كان لا نعرف ذاته، فكيف نصف صفاته وأسماءه؟ فلهذا يحتاج إلى علم. فالذي يتكلم إذا لم يأتي له شيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكون معنى يتكلم بغير علم. ولهذا قال العلماء في هذا الباب: حتى قول الصحابي لا يقبل. أنا قالوا في هذا الباب لا يقبل حتى قول الصحابي. أنا إذا قال الصحابي ذكر مثلا اسما أن الله عز وجل يسمى بكذا، لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه لا يعلم هذا الشيء، وإنما الذي يعلم هو الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو مبلغ عن الله. فإذا جاءنا اسم من أسماء الله عز وجل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نأخذ به ونقول به. وأما إذا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فلا ننسبه إلى الله، لا نقول أن هذا اسم من أسماء الله. ممكن نقول مثلا من باب الخبر مثلا: الله ناصر. الناصر مثلا خبر، ليس اسم من أسماء الله. لماذا؟ لأنه لم يأتي به الكتاب والسنة. ولهذا العلماء يقولون أن أسماء الله عز وجل لابد أن تضاف إلى الله، لابد أن يكون مضافة إلى الله، ليس مشتقة أو مثلا موهومة أو مفهومة، لا، لابد أن يكون معنى صريحة في نسبتها إلى الله، تكون صريحة في نسبتها إلى الله. ولهذا مثلا قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. هنا جاءت منكرة، الساق هنا جاءت منكرة ولم تأتي مضافة. فلهذا الذين يستدلون مثلا يقولون ابن عباس أول الصفات، إيش الدليل؟ قالوا: لأنه قال يوم يكشف عن ساق، قال عن كرب وشدة. قالوا ابن عباس مؤول، أنتم تقولون ما في أحد يؤول من السلف، لكن هذا الكلام باطل، لأن هذا ليس تأويلا، فهذا ليس صفة من صفات الله لأنها لم تضف إلى الله. يوم يكشف عن ساق في الآية ليست صفة. لماذا؟ لأنها لم تضف إلى الله، وإنما جاءت منكرة. يوم يكشف عن ساق. إيش هذا الساق؟ لأن الساق في اللغة العرب يقال على الحرب والفرج والشدة، فلهذا إثبات الصفة ليس بهذه الآية، وإنما إثبات صفة الساق بالحديث لأنه جاء مصرحا. فيكشف رب العزة سبحانه عن ساقه، هذا صريح، وأضاف الساق إلى الله جل وعلا. وأيضا مثلا قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهنا بعضهم وجه الله فسرها بجهة الله، بجهة الله، وبعضهم فسرها بصفة الوجه، وهي محتملة، الآية محتملة لكن ليست صريحة. فلهذا يحتاج إلى الأسماء والصفات إلى صراحة في الإضافة، لابد أن تضاف إلى الله، ليست موهومة وليست مفهومة، بل مضافة إلى الله، مضافة إلى الله إضافة صريحة. والمضافات إلى الله عز وجل قد تضاف على أنها صفة من صفاته، وقد تضاف أيضا المخلوقات إلى الله من باب التشريف: سماء الله، أرض الله، ناقة الله، كعبة الله، هذا من باب التشريف، يضاف إلى الله عز وجل من باب التشريف، وليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو إضافة الأسماء. فلهذا فهذا الباب لابد أن يكون بابا توقيفيا لا مجال للعقل فيه. لماذا؟ لأن أولا العقل لا يدرك ذلك، لا تدركه الأبصار، والأبصار وهو يدرك الأبصار لا تحيط به الأبصار، وكذلك أيضا العقل لا يحيط به ولا يدركه. فهنا لا مجال للعقل في ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. لماذا؟ لأن العقل أصلا لا يدرك ذات الله عز وجل ولا يستطيع أن يتصور هذه الذات. وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكلما تصور الإنسان في نفسه الله عز وجل فالله عز وجل أكبر من ذلك وأعظم سبحانه وتعالى. فلهذا فالصورة الذهنية هذه ليست، لا تثبت حقيقة، لا تثبت حقيقة، وإلا فهذا الشيء من المتشابه. معنى حقيقة الله عز وجل وحقيقة الصفات التي تذكر لله أيضا شيء من المتشابه، ما نعلمه، لا يعلمه إلا الله، وإنما قلنا بهذا الصفة لأن الله عز وجل أخبرنا بها، لكن كيفية الصفة لم يخبرنا الله عز وجل بها. نعلم أن لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله. فلهذا فهذا المجال لا مجال للعقل فيه أبدا. ولهذا قد جنى على أنفسهم المعطلة الجهمية الذين قالوا أن إثبات الصفات يخالف العقل، إثبات الصفات يخالف العقل. لماذا يخالف العقل؟ قالوا لأن إذا أثبتنا صفات لله عز وجل شبهنا الله عز وجل بخلقه، وهذا يستحيل على الله، وأيضا لا يدرك، لا العقل لا يثبت مثل هذا أنه يكون لله عز وجل صفات. فكيف حكمتم على أنه ليس لله عز وجل صفات وأن العقل يخالف هذا؟ هل أنتم تعلمون ذاته سبحانه وتعالى حتى تتكلمون في صفاته؟ إذا قيل لهم: هل تثبتون ذاتا لله؟ يقولون: نعم. فكما قال الإمام إسحاق بن إبراهيم: فصف لي ذاته أصف لك صفاته. أنا إذا لما قال له أحد المبتدعة، وكان عند عبد الله بن طاهر أمير خراسان، فقال هذا الرجل للأمير: أسأله معناه سيسأل إسحاق إبراهيم. فقال أنتم تقولون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فكيف ينزل؟ فقال له هل تعرف ذاته؟ قال له هل تؤمن بذاته؟ قال نعم. قال صف لي ذاته حتى أصف لك هذه الصفة. صف ذات الله عز وجل سأصف لك أنا هذه الصفة. فلهذا كما يقول السلف رحمهم الله، وقد قعد هذه القاعدة الإمام ابن تيمية رحمه الله في الحموية، وكذلك ذكر بعضها في التدمرية، على أن الكلام في الصفات مثل الكلام في الذات، يحذو حذوة، يحذو حذوة. معنى استدل السلف رحمهم الله بهذه القاعدة، صف لنا ذاته نصف لك صفاته. أما تقول أن الصفات مخالفة للعقل، كيف أنت ما تعرف أصلا ذات الله حتى تقول أن صفاته تخالف العقل؟ من أين لك العقل هذا الذي أدرك أن الصفة لا تليق بالله وأنها تستحيل على الله؟ من أين لك هذا العقل الذي يتجرأ فيعرف مثل هذه الأشياء؟ فلهذا بحمد الله مذهب أهل السنة واضح في هذه المسائل وصريح، فهذه الأشياء لم يجعل الله عز وجل للعقل فيها شيئا. ولهذا قال الله عز وجل أأنتم أعلموا أم الله، الله عز وجل أعلموا بنفسه سبحانه وتعالى. فهذا الباب لا بد أن يغلق، معنى لا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه، أو يصف الله عز وجل بصفة لم يصفها الله عز وجل من نفسه بنفسه سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، بعضهم يقول كيف شيخ الإسلام يذكر أن كل صفة، أنا هذه القاعدة ذكرها في التدمرية، وأيضا له رسالة سماها القاعدة الأكملية. يقول شيخ الإسلام أن كل كمال في المخلوق فهو كمال في الخالق. أنا إذا كان هناك كمال في المخلوق عد كمالا فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. فهذه القاعدة ظن بعضهم أنها تخرج عن هذا الأمر، لا ما تخرج أبدا، لأنه ما من كمال في المخلوق إلا وقد أثبته الله عز وجل لنفسه، قد أثبته الله عز وجل لنفسه بأعظم من إثباته للمخلوق. مثلا صفة الرحمة أثبتها لكثير من عباده، وأثبتها ربنا جل وعلا لنفسه، إن الله بعباده لغفور رحيم. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفة ذكرها في المخلوق، وهي صفة كمال في المخلوق. فإذا كانت صفة الكمال في المخلوق فالله عز وجل بها أولى، أولى بها سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة لا تغير من هذه الأمور شيئا، وإنما يريد أن يبين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصفات ما دامت كمال في المخلوق فكيف لا تكون في الخالق كمال، معنى صفاته كمال، بل هو أولى بذلك سبحانه وتعالى، هو أولى بذلك سبحانه وتعالى. فلهذا أي صفة في المخلوق صفة نقص تدل على عجز، تدل على شيء من هذه الأمور، فهذا لا تكون لله عز وجل أبدا. فلهذا فصفات الله عز وجل وأسماءه توقيفية لا مجال للعقل فيها، وإنما تثبت بما أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه القاعدة التي معنا ذكرها وهي القاعدة السادسة. طيب إن شاء الله.